حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة، لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا، لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم بالعلم من فتوى، إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج فتوى. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام. حياكم الله
الشيخ. حياكم الله وحيا الله جميع الإخوة والأخوات.
يا أهلا وسهلا.
بارك الله.
أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج الذي يظهر أمامكم الآن من داخل المملكة 011-461-3375، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00966. كما يسعد أيضا بأسئلتكم في صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج فتوى بقناة دليل. نبدأ فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي وردتنا من في صفحة الفيسبوك. أخونا سعيد من ألمانيا، وهذه إشكالية أنا شاهدتها بنفسي في الحقيقة. هناك وظيفة اسمها مساعد رعاية شخصية، هذه غالبا تكون الرعاية اللي هي ما بعد خروج المريض إلى من المستشفى إلى البيت، وكذلك الأشخاص الذي عندهم يعني أمراض مزمنة مثل مرضى الزهايمر الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم، فيحتاجون إلى شخص يأتيهم ويعني يساعدهم في رعاية أنفسهم. ويقول طبعا أنها يعني يشتغل مع هؤلاء، طبعا يحتاج إلى دخول الحمام أجلكم الله وتنظيف إلى آخره، قد يكون بعض هؤلاء غير مسلمين كذلك. ما توجيهكم حول عمل المسلم في مثل هذه الأعمال؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا للتي هي أقوم واجعلنا على صراط مستقيم، ووفقنا لهداك واجعل عملنا كله في رضاك، وزيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، رحمتك يا أرحم الراحمين. لا شك أن مساعدة هؤلاء المحتاجين من المرضى وكبار السن وغيرهم من البر والإحسان، خصوصا إذا كان هذا الإنسان مسلما فله حق الإسلام وحق أيضا إكرام كبير السن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وإن كان غير مسلم فمساعدته تقديم الطعام له ومناولته الدواء الذي يحتاجه وتضميد جراحه وما أشبه ذلك أيضا هذا نوع من البر والإحسان، وتجوز المؤاجرة عليه بحيث يقدم هذه الخدمة مقابل أجرة، ولو احتسبها بلا أجرة فإن شاء الله يرجى له الأجر. لكن إن كانت تصل إلى حد يعني تنظيفه من النجاسات ودخول الحمام معه، هذا إن كان مسلم فلا حرج فيه عند الحاجة إليه، ولكن كما قال الفقهاء يتوقى مس بشرة بيده، يلبس قفازا ونحوه ويغض بصره أيضا بحيث لا ينظر مباشرة إلى عورته المغلظة سواء القوبل أو الدبر، وإنما يقتصر على موضع الحاجة، فالضرورة تقدر بقدرها كما يقول الأصولي. إن كان غير مسلم فقد يكون هناك إشكال من جهة أن المسلم يذل نفسه بمثل هذه الخدمة، والخدمة التي فيها إذلال للمسلم لا يجوز أن يقدمها لكافر كائنما كان، أي خدمة فيها إذلال للمسلم وإهانة له فإنه لا يجوز أن يؤجر نفسه للقيام بهذه الخدمة. لكن كما قلت إن كانت لمسلم فلا شك هذه حاجة يعني قد تكون ضرورة أحيانا، الإنسان لا يستغني عمن يقوم بخدمته، والإنسان إذا احتسب ذلك حتى مع أخذ الأجرة إن شاء الله يرجى له أجر عظيم، ولكنه كما ذكرت إذا احتاج إلى يعني تطهير العورة فليهتم بأمرين. الأمر الأول ألا تباشر يده مس العورة إلا بحائل من قفاز ونحوه، والثاني ألا ينظر إلى العورة إلا ما تدعو إليه الضرورة، الشيء الذي لا بد منه. أما إن كان غير مسلم فلا يجوز أن يؤجر نفسه للخدمة في مثل هذه الأشياء التي فيها إذلال وإهانة للمسلم.
نزار من العراق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد.
حياك الله يا شيخ عبد الله، وحيا الله ضيفك الكريم الغالي شيخ عبد الحبيب، كل عام وانت بخير شيخ الفضل.
وأنتم جميع المشاهدين بخير وعافية، تقبل الله طاعاتكم.
هذا سؤالك يا أخي الكريم.
لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا آدم اخرج بعث النار من كل ألف 990 في النار وواحدا في الجنة. وفي الأخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشروا فأن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل واحد. في حديث رواه الإمام الترمذي عن عمران بن حصين فنفس الكلام، فأنشأ المسلمون يبكون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة فقط إلا كان بينها وبين الجاهلية فيؤخذ من الجاهلية وإلا كملت من المنافقين. حديث حسن صحيح. وفي البخاري أيضا شيخ الفاضل يقول: يا آدم ابعث معك النار، يقول: لبيك وسعدي، يقول: من كل 199. فهنا ثلاث أحاديث، حديث 100 وحديث من يأجوج ومأجوج وحديث من الكافرين والمنافقين، فكيف نوفق بالأحاديث الثلاثة شيخ الفاضل؟ السؤال الثاني، الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. شيخ الفاضل، لماذا الحق سبحانه وتعالى قدم الخوف على نقص الأنفس، مع العلم بأن نقص الأنفس بلاءه أشد على الإنسان من الخوف؟ والسؤال الثالث شيخي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، الحديث صحيح البخاري. فهل معنى بأن الذي لا يجهر بالمعصية يحفيه الله، وأن الذي يجهر به لا يحفيه حتى وإن تاب؟ نريد من فضيلة الشيخ أن نشرح لنا بذلك، وأجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا أبا محمد. نأخذ بعض أسئلة الأخوة والأخوات التي وردتنا أيضا في تويتر. نعم، أخونا محمد سأل سؤال. نعم، أختنا صفا سألت عن حكم تقبيل المصحف.
تقبيل المصحف جائز، وهذا ثبت عن جماعة من السلف رحمة الله عليهم. ومن الآثار الواردة في هذا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقرأ في المصحف ثم يقبله ويقول: كلام ربي كلام ربي. هذا لا شك من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى وإجلاله، فلا حرج فيه.
أبو محمد سأل عن تسمية، أن يسمي ابنته باسم آية، هل هذا جائز؟
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، يعني كل مخلوقات الله عز وجل هي من آيات الله سبحانه وتعالى، ولكن لا حرج، يعني لأن الآية في لغة العرب وفي لسان الشارع تدل على الآيات المسطورة في الكتاب وهو القرآن، فهي آيات الله عز وجل، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والنوع الثاني من آيات الله عز وجل هي الآيات المنبورة، إذا الأول آيات المسطورة في القرآن مكتوبة، والثاني الآيات المنبورة في الكون العريض. وكل ما خلق الله سبحانه وتعالى في السماء والأرض، مما دق أو جل أو كبر أو صغر، من حي أو ميت، فإنه من آيات الله عز وجل. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر في آياته، في آيات كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالتفكر فيما خلق، لأن هذه الآيات تدل على وحدانية الله عز وجل وعظيم قدرته وإحاطة علمه وسعة رحمته سبحانه وتعالى. وصدق الشاعر حين قال: فوا عجبا كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، وفي كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولهذا يذكر عن إمام الرازي رحمة الله عليه أنه لما جاء إلى خراسان وانجفل الناس قبله فقالت عجوز من عجائز خرسان: من هذا الرجل الذي احتفى به الناس هذه الحفاوة؟ قالوا: هذا الإمام الرازي الذي ألف كتابا يثبت فيه وجود الله بألف دليل. قالت: هل يحتاج يعني إثبات وجود الله إلى دليل؟ كل ما خلق الله عز وجل تدل على وجوده سبحانه وتعالى وحكمته ورحمته وعلمه وإحاطته. ولذلك التسمية بآية لا بأس بها، لا حرج. من الحقيقة الطرائف الجميلة التي سمعتها من أحد علماء اليمن الكبار، وعالم جليل وخريج الجامعة الإسلامية، وله نشاط مبارك حقيقة في اليمن في نشر المنهج السلفي الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة وعلى وفق فهم سلف الأمة حفظه الله وبارك في جهوده وأمثاله. يقول: ابتليت بأخ لي كان يريد الدراسة في السعودية، وبالتحديد الجامعة الإسلامية التي كنت درست فيها، وسبحان الله لم يتيسر له ذلك، فتلقفته مع الأسف إيران. كان شابا ذكيا، وحزنت كثيرا، حاولت أن أصرفه على ذلك. قال: أبدا، أنا سني وأعرف الحمد لله عقيدة أهل السنة، أريد فقط أخذ الشهادة وأتعرف على هذا المذهب المنحرف من داخله. لكنه فتن والعياذ بالله، وما زالوا يغرونه بالمال وبالنساء وبالمدح والثناء وأنه من آل البيت وغير ذلك، حتى فتن فتنة عظيمة واكتسب لقب آية الله. يقول: أولادي وقرابتنا وبعض الجيران يسألوني: ما معنى آية الله؟ يقول: فسبحان الله، هم يسألوني، كانوا مجموعة من الأطفال الصغار، مر بنا كلب، فقلت: هذا أيضا آية الله، آية الله. كل ما خلق الله فهو من آيات الله، فالله المستعان. فالشاهد أنه التسمية بآية لا حرج فيه.
ريناد فضلي. ريناد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة أخوي.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول: أنا وأختي كنا نشاهد قناة من قناة السودانية يعني، والشيخ كان يعني كانت خطبة حقة الجمعة.
معلش يا ريناد عيدي من البداية، خلنا أفهم عليك، عيدي بالسؤال.
أيوة، أقول أحنا كنا يعني يوم جمعة كنا نشاهد قناة فضائية. إيه، كان في شيخ سوداني يقول خطبة، يعني خطبة الجمعة، وبعدين كان يتكلم في القرآن، وإحنا كذا في القرآن وإحنا ما نعرف نقرأ ولا شيء. بعدين إحنا يعني ضحكنا عليه واستأذانا يعني بكلام.
إيه،
يعني هل يعتبر هذا استئذاء؟
طيب، سؤال ثاني يا
السؤال الثاني. أنا حلفت على أخي يعني، وأنا معصبة يعني، وحلفت إني حاجة إني سويها ما سويتها، يعني هل يجب الكفارة لي؟ وأنا حلفت وأنا معصبة
يعني. يا أخت ريناد، يمكن تذكرين لنا كيف حلفتي، حتى لو لم تذكري المثال بعينه، لكن كيف طريقة الحلف وعلى من؟
على أختي يعني، هي خذت الجوال وأنا حلفت، قلت والله لا أكسره.
طيب
أنا عصبت
عليها.
طيب، سؤال الثالث يا ريناد، تفضلي.
السؤال الثالث، فأنا يعني عندنا جارتنا كذا، وأنا شك فيها يعني، يقول هي تصحابنا هي يعني خطيتها يعني، حتى الملابس نعطيتها طلبوني، أخاف يعني الناس تصحبنا عليها، وقول هي تعايا نحن
نظيفة. ريناد بس شوي عشان أفهم عليك، عيد السؤال مرة ثانية، عيد السؤال شوي.
أيوة،
بس
أقول واحدة من جيراننا يعني، أنا أخاف يعني مستوسة فيها، أقول يمكن هي تصحابنا يمكن.
مشكلة صوتك ينقطع ويروح بعض الكلام، عيد السؤال مرة ثالثة يا ريناد.
واحدة من جيراننا، جارتنا.
جارتكم؟
أيوة. أنت تخافين من
أيوة، نخاف من... يعني أقول هي حاسدتنا، هي زي كذا تصحرنا يعني.
أي
واضح.
طيب يعني وسؤالك ما هو بالضبط؟
يعني هل علي شيء يعني، هذا يعتبر غيبة؟
طيب، تسمعين الجواب يا ريناد إن شاء الله. شكرا جزيلا.
شكرا.
أخونا نزار سأل عن، يقول هناك عدة حديث وردت في 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 بعث النار، أن الله عز وجل يقول يا آدم اخرج بعث النار، هناك عدة صيغ وردت فيها هذا الحديث.
نعم،
كيف يكون الجمع بينها؟
لا تحافظ بينها يعني. ما ورد في بعض الحديث أن هذا البعث أكثرهم من يأجوج وماجوج. يأجوج وماجوج مشركون كفار. وفي الحديث الآخر قال هم من المشركين والمنافقين أو المشركين والكافرين، لا إشكال يعني، هم داخلون فيهم، فلا تعارض بينها. يعني اللفظ الآخر قال من كل 1999، يعني ما استثني فقط واحد بالألف. في الحديث الثاني من كل 199، يعني لا يكاد يوجد فارق بينهم، يعني نسبة واحدة، فلا تعارض بعضها، يعني هذا الحديث يكمل بعضها بعضا.
سأل عن قول الله عز وجل ولا نبلونكم
معنى الحديث هذه ماذا تدل عليه؟ تدل على أن أكثر الناس والعياذ بالله كفار ومن أهل النار، وهو مصداق قول عز وجل ولكن أكثرهم لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يشكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك إذا هدي الإنسان للإيمان وشرح الله عز وجل صدره للإسلام يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أعظم النعم، أن الله سبحانه وتعالى اختصه واصطفاه واجتباه من بين أكثر الناس فهداه للإسلام. هذه الحديث واضحة أنه فعلا والعياذ بالله أكثر المكلفين من الإنس والجن هم من أهل النار، نسأل الله العافية، فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ثم من البشائر لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أننا أكثر أهل الجنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث ما ترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ تخيل كل أهل التوحيد كل أتباع الأنبياء تقريبا ثلث الجنة، ونحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام نغطي ثلثي الجنة، يعني رحمة من رب العالمين، يعني على هذا يدل على أن أكثر أهل الإيمان وأكثر أهل الجنة هم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فنحمد الله عز وجل الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وجعلنا أكثر أهل الجنة، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها.
آمين.
فلكن هذا الحديث حديث أبي سعيد وغيره لا شك يجب أن يبعث الخوف في قلب المؤمن، أن يزيغ قلبه وأن يكون من أهل النار، فيسأل الله عز وجل الثبات على دين الله عز وجل حتى الممات.
أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. هل الدعاء يا شيخ للناس الأموات اللي اغتبناهم هل هو جائز؟
الأموات الذين اغتبتيهم،
اللي اغتبناهم، أنا مثلا أدعي للناس اللي اغتبهم والدي واغتبت من اغتبهم ذريتي واغتبتهم أختي اللي توفت،
طيب
الله يغفر لهم ويرحمهم، هل هذا ينفعهم يا شيخ ولا هو جائز؟
طيب يعني أنت تقصدين أشخاص أنت اغتبتيهم،
يعني ادعي لاي ناس اغتبهم والدي واي ناس انا اغتبت، ما ناس يطلبوني حق مسبب الدنيا ولا
ناس اغتابوك انت؟
لا انا مسامح الناس، لكن انا ادعي للناس اللي لهم حق علي.
اي طيب سؤال اخر يا ام يوسف.
الله يرضى عليك، بس هذا السؤال هل هو جائز؟
ابشري ابشري يا ام يوسف. السؤال الثاني لاخونا نزار، سأل عن قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، لماذا قدم الجوع والخوف مع أنهم بعد ما بعدها أشد منها؟
الله أكبر، هذا سؤال رائع جدا. يعني الله سبحانه وتعالى يبين في هذه الآية أنه إنما خلق عباده للابتلاء، كما قال سبحانه وتعالى إن خلقنا الإنسان من نطفة، الإنسان جنس الإنسان كل الناس المؤمن والكافر والبر والفاجر والكبير والصغير، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج لماذا؟ نبتلي وجعلناه سميعا بصيرا، يعطيناه من الآلات ما يعين على النجاح في هذا الابتلاء ومقاومته. وبين سبحانه وتعالى أنه إنما خلق السماوات والأرض وخلق الدنيا لأجل الابتلاء، سبحان الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا ما على الأرض كشف كل ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال عز وجل مبينا نوع الابتلاء قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، حتى تجدوا نتيجة تفاعلكم مع هذا الابتلاء بالخير وبالشر. فكل ما يلاقيه الإنسان في هذه الدنيا، كل ما يلاقيه منذ الخرج لهذه الدنيا إلى أن يموت من خير أو شر أو حسن أو سيء أو محبوب أو مكروه، فإنما هو ابتلاء من الله عز وجل، وواجبه تجاه الابتلاء بالسراء أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم وأن يستعين بها على طاعة الله ونصرة دينه ونفع عباده. وواجب في حال ابتلاء بالمصائب والضراء، ومنها ما ذكر في هذه الآية في سورة البقرة، أن يصبر ويحتسب وأن يأخذ بالأسباب الشرعية التي تعين على رفع هذا البلاء ودفعه أو تخفيفه. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام متعجبا من حال أهل الإيمان عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، شوف كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نحمد الله على فضله سبحان الله. من الابتلاء بالضراء والمصائب ما ذكر في هذه الآية، ولنبلونكم، وجاءت بصيغة التأكيد لاحظ سبحان الله، بلام الابتداء وأيضا هي لام القسم، وأيضا يعني جاءت بنون المؤكدة، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وانظر رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، قال لنبلونكم بشيء، ليس بكل الخوف وكل الجوع والنقص في الأموال والأنفس والثمرات وإلا لهلكنا، لكن بشيء لكي يعرفنا بحقيقة الدنيا ويزهدنا فيها، ولكي يكفر عنا سيئاتنا، فإن المصائب من أعظم مكفرات الذنوب والخطايا، ولكي يزيد في درجاتنا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. سبحان الله، شوف كيف يعني الأجر والمثوبة ورفعة المنزلة على قدر المصيبة. قال وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب يعني مرض، ولا نصب أي تعب، ولا هم ولا غم ولا حزن. شوف يعني التعب النفسي والجسدي، ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى قل القليل إلا كفر الله بها من خطايا. وقال في العديد الآخر أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، إلى أن قال في آخر الحديث ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولذلك سبحان الله المصائب والبلايا التي تصيب المؤمن في بدنه أو ولده وأهله أو ماله، نعم، هي نعم وإن جاءت بصورة نقم، ورحمات ومحن وإن جاءت بصورة محن. نحمد الله على فضله، لأنك لا تعد أن تكون كفارة لذنوبك كما ذكرنا، سببا لرفعة درجاته، وسببا أيضا لقوة إيمانه واللجوء إلى الله عز وجل وانكساره بين يديه وشعوره فعلا بالفقر إليه عز وجل. وهذه والله من أعظم النعم. ولهذا يقول بعض السلف والله إنه لتصيبني المصيبة فيفتح الله عز وجل علي من حلاوة مناجاته ولذة طاعته ما أتمنى معه ألا تزول خشية أن أترك. فتصور سبحان الله بسبب الإيمان كيف تحولت هذه المصائب والمحن إلى رحمات ومنح من رب العزة سبحانه. هنا قال بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سؤال الأخ حقيقة وهو جميل.
طيب أنا نأخذ الاتصال ثم طيب أنا نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
لو سمحت سؤال فقط، هل يعد الموت بالحوادث المرورية التي تكون أحيانا يفجأ الشخص ولا يستطيع الشهادة، هل يعد هذا من سوء الخاتمة؟
طيب
الموت
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى يا اختي.
شكرا
حياك الله. طيب بقي في سؤال تقديم الجوع والخوف.
احسنت، نعم. سؤاله يقول لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الخوف بالذكر على النقص في الانفس؟ هذا يدلك على اهميه الامن في حياه الانسان. بل اعظم نعمه سبحان الله بعد نعمه الايمان هي نعمه الامن. ولهذا سبحان الله قدم الأمن على نعمة الأكل والشرب وغيرها في أكثر آيات القرآن، بل في كلها. الله عز وجل قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في هذه الآية قدم الإطعام على التأمين من الخوف، ولعل هذا لأجل السجع في الآيات، لكن أيضا جاءت بصيغة بالعطف بالواو، والواو لمطلق الجمع لا تفيد الترتيب والتعقيب، لكن فيما عداها حسب علمي من آيات القرآن تجد أن الله عز وجل قدم الأمن قبل الأكل والشرب قبل الإطعام من الجوع. أعطيكم بعض الأمثلة. يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سبحان الله، شوف كيف قدم الأمن على الأكل والشرب، لأن الإنسان يا أخي في حال الخوف لا يستطيع أن يأكل ويشرب، ولا يمكن أن يهنأ بطعام وشراب. سبحان الله، حتى لو كان جائعا وهو خائف تجد يبحث عن ملاذ آمن حتى يستقر ثم يأكل، ينسى الجوع والعطش بسبب الخوف، نسأل الله العافية. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من الأدلة الواضحة، من أصبح آمنا في سربه، شوف كيف قدم الأمن على سائر النعم الدنيوية، من أصبح آمنا في سربه يعني في قومه في جماعته في وطنه، سربه تشمل كل هذا، الوطن أو المكان الذي يأوي إليه أو الجماعة أو الأسرة أو القبيلة التي ينتمي إليها، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سبحان الله يا أخي. إذن يا أخواني نعمة الأمن لا تعدلها نعمة بعد نعمة الإيمان. لا يمكن يا أخي لفرد أو لأمة أو مجتمع أن يستقر ويطمئن ويرتاح إلا بالأمن. لهذا كان تحقيق الأمن من أعظم الواجبات على من يتولى أمر المسلمين. هذا أعظم ما يجب عليه، أن يؤمن الناس، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الشرائع والأحكام لأجل تحقيق الأمن وحماية الناس من التظالم واعتداء بعضهم على بعض، وسن عز وجل أعظم العقوبات على الجرائم الكبيرة التي تهدد الضرورات الخمس، ضرورة الدين، فشرع لها الردة، حد الردة القتل والعياذ بالله إذا لم يرجع، النفس كذلك شرع لها القصاص وغيره، كذلك الأموال شرع لها حد السرقة وحد قطاع الطريق، العرض حد الزنا الذي يصل إلى الرجم بالنسبة للمحصن وغيره، العقل حد الشرب شرب الخمر، فكل هذا لأجل تحقيق الأمن للناس، فهو الغاية التي يعني شرعت الشرع والأحكام لأجلها هي تحقيق الأمن للناس والعدل فيما بينهم، كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بتحقيق العدل، وإذا تحقق العدل تحقق الأمن تبعا له.
أبو سعد فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعد.
عندي سؤال الله يحفظك.
فضل.
عندي هذاك الشيخ أسهم تقريبا لها 5 أو 6 سنوات على شكل اكتتابات طبعا، والآن نويت بيعها، فما أدري كيف طريقة دفع الزكاة، أنا طبعا ليس مضارب، اكتتبت وسيبتها كذا في السوق.
طيب.
والآن نويت بيعها وبسأل عن كيفية إخراج الزكاة.
السؤال آخر أخي كريم.
الله يحفظك، شكرا لك.
حياك الله.
طبعا إن سمحت في أحد معك الخط؟
لا لا لا.
طيب أنا أحب يعني أضيف نقطة أخرى.
أي نعم.
هنا الله سبحانه وتعالى قال ونبلوكم شيئا من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هنا النقص لا يعني تلف النفس وذهابها. المرض نقص في الأنفس.
إيه نعم.
الأمراض بأنواعها، الجرح الذي يحصل الإنسان، الكسر، هذا نقص في الأنفس. إيه. فهو ليس ذهابا للأنفس بأكملها، حتى أقول ما قيمة الأمن ما دام أن النفس ذهبت، كما فهمت من سؤال الأخ.
إيه نعم.
لأنه قال ونقص من الأموال، ليس المقصود به يعني تلف كل الأموال وتلف النفوس وذهابها بالكلية، وإنما ما يحصل من مرض أو جرح أو كسر أو ما أشبه ذلك أو ضرب أو اعتداء هو نقص في الأنفس.
نعم. طيب طبعا الوقت يداهم من الأسئلة كثيرة، وبقي سؤال أخونا من الدار ما شاء الله أسئلتها يعني تأخذ وقت طويل. أخونا سأل في حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، قال من لا، هل هذا يعني أن من لا يجاهر المعصية يعافي الله؟
الحديث واضح يا أخي، يعني الذي يفعل المعصية ولو كانت من الكبائر وهو مستتر ويستحي من الإعلان والمجاهرة بها، هذا يعني دليل خير في نفسه وأن لديه حياء، وإن كان حياء ناقصا يجب أن يستحي من الله عز وجل قبل غيره، وأن لا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، حاط بهم سبحانه وتعالى علما وسمعا وبصرا وإرادة وقدرة، كيف يجعلون الله عز وجل أهون الناظرين إليهم، نسأل الله العافية. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية للطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني.
نعم.
يجب أن يستحي من الله عز وجل أكثر من خلقه، لكن مع ذلك كونه والعياذ بالله انتهك حدود الله، يعني انتهك محارمه وتعدى حدود عز وجل، ومع ذلك هو يعني يخشى العار والفضيحة ويستحي من الناس، هذا إن شاء الله دليل خير وأن في قلبه نوعا من الحياة، والحياة لا أتي إلا بخير، وكما قال عليه الصلاة والسلام وقال أيضا في حديث آخر الحياة خير كله، ويرجى إن شاء الله له أن يتوب لأنه لا يزال في قلبه جذوة الإيمان، لكن إنسان العياذ بالله الذي بلغ الغاية في المجون والفجور والفسق، وصار والعياذ بالله لا يستحي من الله ولا من خلقه، ويجاهر بالمعصية بل يتبجح بها ويتفاخر، لا شك أن هذا إثمه أعظم، وهذا سيجرئ المتردد من ضعاف الإيمان عن اقتحام هذا المنكر على اقتحامه، لأنه يعني كانه يدعو الناس إلى الفاحش أو إلى المنكر. ومن يجاهر بالمعصية هو يدخل في قول الله عز وجل في المجاهرين أو من يحبون، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهذا منهم المجاهر بالمعصية هو يدعو إلى المعصية والفاحشة بفعله المنكر. ولذلك نسأل الله العافية قد يعاقب بسبب تبجحه بالمعصية ومحادة لله وللمؤمنين بعدم التوفيق للتوبة وعدم معافاته منها عقوبة من الله عز وجل. وهذا معنى قول الله عز وجل واتقوا، يقول عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، شوف التحذير الرباني من الله عز وجل لعباده، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة.
نعم،
يعني ليحذر أولئك المحدون لله بالمعاصي أن تصيبهم فتنة، أي زيغ في قلوبهم وضلال عن الحق وعماية بعد الهداية، أن يسلبوا نور الإيمان والإسلام الذي من الله سبحانه وتعالى به عليهم، وكما قلت قبل قليل اختصهم به من بين أكثر الناس، أن يحرموا هذه النعمة فلا يوفقوا للتوبة. وهذا معنى كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هؤلاء لا يعني في الغالب لا يرجى لهم توبة.
مريم تفضلي.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
أيوة الشيخ معي.
معك الشيخ، تفضلي.
أيوة عندي سؤال.
تفضلي يا أختي، تفضلي، عطينا سؤال.
مستثمري قضاء ولا صمت؟
عليك قضاء وما صمتيه.
أيوة، من عمري 14 كذا. لا،
من رمضان الماضي هذا؟
من 14 سنة، يمكن عمره 14 سنة.
اي، من 14
14 سنة لا 20، والحين عمري 27.
تعرفين كم يوم؟
عمري 20 وصمت القضاء.
يعني انت صمتي يوم صار عمرك 20؟
ايوه صمت، هو الاول ما صمتها من يوم عمري 14.
طيب ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله يا مريم.
طيب شو اسمه صمتها يعني علي؟
خلاص ابشري، ابشري تسمعين الجواب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا اختي. الوقت يداهمنا والأسئلة كثيرة. ليناد تقول أنها شاهدت أحد المشايخ يخطب جمعة في إحدى القنوات وهو من إحدى البلاد العربية، تقول وهي أثناء قراءة القرآن قرأها بلهجته، فيعني تقول أنهم ضحكوا، يعني فهل هذا يعتبر مستهزاء؟
لا، ما يجوز يا أخي. يعني أنا من اللطائف أن أذكرها، وأنا يعني كان لي كلمة في أحد المساجد بل محاضرة حول هذا الموضوع.
نعم.
قضية الشماتة في المسلم، استهزاء به.
أي.
موضوع طويل حقيقة، والناس يحتاجون للتذكير به لأنه خطير والله على الدين وعلى الدنيا. من اللطائف، وهي قصة فيها عبرة، وهي مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، نسأل الله العافية. إذا الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا. إياك والشماتة بأخيك المسلم، إياك والسخرية منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لاحظوا يا أحبتي هذا التعبير القرآني العجيب، ولا تلمزوا أنفسكم. هل يمكن إنسان أن يلمز نفسه ويعيبه؟ لا، يعني لا، معنى الآية لا تلمزوا إخوانكم، لكنه جعل أخاك المسلم بمنزلة نفسك، فكما أنك لا ترضى بذلك يجب أن لا ترضاه لأخيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، وما معناه أيضا يكره لأخيه ما يكره لنفسه. من الطرائف قصة الإمام الكسائي رحمة الله عليه، كان في مجلس الرشيد، هارون الرشيد، فالكسائي من القراء السبعة الكبار، من أعظم أئمة الإسلام في القراءة وفي اللغة معروف، صلى مرة بالناس والخليفة وراءه وبعض أيضا العلماء والحاشية، يقولون فأرتج عليه، يعني أخطأ في سورة الكافرون.
هنا
لاحظ كيف، التي يحفظها الصغار. فلما فرغ فرح يبدو بهذا أحد العلماء غفر الله له وللكسائي ومن حضر من إخواننا هناك، فقال يا كسائي أمام الخليفة أراد أن يحرجه، أنت إمام أهل البصرة في القراءة و تخطئ في سورة الكافرون؟ طاطع رأسه الإمام الكسائي. يعني حقيقة هذا من سوء الأدب، ولا يجوز إحراج المسلم يا أخي ويعني تتبع أخطائه التي نحن كلنا نقع فيها. لا يجوز، يجب الحفاظ على مشاعر إخواننا والحرص على إبعاد الحرج عنهم ما استطعنا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان جالسا مع أصحابه، وهذا أيضا من الطرائف، ضرط أحدهم عزكم الله، وهذه قد تحصل، قد يبتلى الإنسان بهذا، فضحك بعض من حضر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شوف سبحان الله رعايته لمشاعر أصحابه وحسن التربية النبوية الكريمة، فعل هذا يا أخي أمام أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن قطعا أنه غصب عنه لم يتعمد. قال سبحان الله، أيضحك أحدكم مما يصنع؟ كلكم تصنعونه، يعني استحوا على أنفسكم. شوف كيف التربية. الكسائي مرت الأيام، أيام قليلة، فصلى هذا العالم الذي كان استغلها ضد الإمام الكسائي، صلى إماما بالناس في مجلس الخليفة، يقولون فأرتج عليه في سورة الفاتحة، أخطأ في سورة الفاتحة. إذن يا أخي لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وإذا تقول لأختي يعني مدام حصل عليك الاستغفار والتوبة والدعاء لهذا الرجل بالتوفيق، وأسأل الله أن يعفو عنك.
تقول أنها يعني وهي معصبة حلفت أنها تكسر الجوال، وطبعا هي الآن
أنا سألتها لأعرف هذا. هذا يحصل كثيرا. الحلف الذي يحصل أحيانا من الوالد لأولاده أو للأخ لإخوانه أو صديقه الخاص الذي يعتقد أنه لو حلف عليه لا يمكن أن يخالفه، لا يمكن يخالفه، يحلف عليه ألا تفعل كذا أو افعل كذا أو كل هكذا هذا أو خذ هذا، وتظن أنك لما حلفت عليه أن الرجل سيجيبك، هذا يغلب على ظنك، لكنه أخلف ما تظن فعصاك. هذا يعتبر على الصحيح من أقوال العلماء لغو يمين، فلا يزم فيه.
هي قالت والله يوم أخذت الجوال منها أختها، قالت والله لأكسر الجوال، فهذه ما يعتبر من اللجاج يعني في
هو نفسه نفس المعنى. نعم، لأن تظن أنها إذا حلفت عليها سوف تعطيها إياه.
تعطيها إياه، جميل. تقول أنها تخاف من إحدى جاراتها أنها تحسدها وتعطيها.
كون إنسان يخاف من الحسد هذا لا حرج فيه، لكن لا يصل إلى حد المبالغة. بعض الناس عنده وسوسة، وسبحان الله قد تجد ما يوجد عنده يعني ميزة حقيقة أو يعني شيء يحسد عليه حقيقة، لكن عنده هلع ويظن أن كل من يراه من الناس من قرابته وجيرانه، بل أحيانا أباه وأمه اللي يعني هم أوفر الناس محبة له، يشك أنه يحسده. صحيح أن العين حق، وكما قال عليه الصلاة والسلام العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وقال بل قال، وهذا من العجب، أكثر من يموت من أمتي بالأنفس، يعني أكثر أسباب الوفاة في الدنيا هي العين، نسأل الله العافية. فالعين حق لا شك، وهي من أكبر أسباب الإصابة بالآفات والمصائب، بل الموت نسأل الله العافية. لكن لا يعني هذا الخوف الشديد من الناس بحيث يقدح في التوكل على الله والثقة بحفظه سبحانه وتعالى ونصره ودفاعه عن عبده المؤمن، لكن مع ذلك أخذ الاحتياطات، خاصة لمن عرف بأنه عائن حاسد. فلا بس أن يأخذ، بل هذا من السنة أن يحتاط منه، مثل ما قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لأولاده، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، يخشى عليهم العين، كانوا أهل هيئة وجمال رضي الله عنهم. يقول ليوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى تلك الرؤيا العجيبة، قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. سبحان الله يا أخي، إذن الشيء الذي فعلا إذا كان إنسان عنده نعمة واضحة ظاهرة ويخشى من هذا الإنسان أن يحسده عليها فلا يظهرها له. ولهذا عثمان رضي الله عنه رأى صبيا مليحا جميلا، قالوا وفي ذقنه نونة، يسمونها نون الحفرة تكون في الذقن، وهذه تزيد خاصة الشاب الذي لم يخرج له شعر تزيده جمالا وبهاء. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال دسموا نونته، يعني سودوها، فإني أخاف عليه العين. هذا لا بأس، هذا الاحتياطات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور، قال إذا رأى أحدكم ما يحب، يعني في الرؤية في المنام، قال فلا يخبر بها إلا من يحب. سبحان الله، خشية أن يخبر بها إنسانا حاسدا حاقدا والعياذ بالله، فيعبرها على غير وجهها فيحزن هذا الإنسان، أو ربما تقع على حسب تعبيره كما جاء في الحديث. يعني لذلك من الأسباب الواقية من العين لا شك إخفاء النعم عمن يخشى حسده وعرف بذلك، لكن لا يصل كما قلت لا يبالغ فيه ويصل إلى حد الخوف من كل أحد والتكتم على نعم الله، لأن الله سبحانه وتعالى في المقابل قال فأما بنعمة ربك حدث. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب أن يرى أن ترى أو أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا أيضا مشروع. لكن إذا كان شخصا تخاف من عينه فمن السنة وما هذا من الحزم ألا تظهر النعمة له، مع أيضا الحرص على الأذكار والأوراد والتعوذات التي بإذن الله تحمي الإنسان من كل الآفات والمصائب ومن شر الساحرين والحاسدين والعائنين وشياطين الإنس والجن أجمعين.
أم يوسف تقول الأموات الذين لهم عليها حقوق مثل الغيبة وغيرها هل يكفي الدعاء؟
حقوق أنا قد أفهمها من جانب آخر، يعني لهم حق القرابة والرحم أو حق الصداقة والجيرة، يعني قد تقصد والديها مثلا أو زوجها أو أولادها أو جيرانها، ولا حقوقهم عظيمة بالإضافة لحق الإسلام لهم حق الرحم، وإذا كان جارا له حق الجوار أيضا، وإذا كان صاحبا له حق الصحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، وخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فلا شك أنها أن الدعاء لهم من أعظم أنواع البر، وهو لله الحمد والمنة بر لا يكلف الإنسان شيئا، يستطيعه الغني والفقير والكبير والصغير، وبه تنفع هذا الميت أعظم نفع، نفع انتفاعه بدعائك أعظم انتفاعه بحجك عن أو عمرتك عن أو صدقتك عن، على مع أن هذا كله مشروع للميت وهو إن شاء الله ما يصل كما جاء في الأحاديث، لكن الدعاء أعظمها، لأنك تستطيع بالدعاء أن تقول اللهم اجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وادخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، ماذا فوق هذا؟ ماذا فوقه بالدعاء؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المعروف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ما قال يعمل له أو يتصدق عنه أو يحج عنه، قال يدعو له، نص على الدعاء وحده دون سائر الطاعات، مع أن الحديث جاء في سياق العمل انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم قال ولد صالح يدعو له. إذا كان أيضا شخصا ظلمته في عرض أو بدن أو مال، لا شك أن الدعاء لهذا الميت الذي ظلمته أنت في ظاهر الغيب أن هذا إن شاء الله مما يخفف عنك العقوبة في الآخرة، ويرجى إن شاء الله أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك ويتحمل هذا المأثم الذي ارتكبته في حق هذا الرجل بسبب دعائك له.
نورة تقول بالنسبة اللي يموت مثلا في حوادث مروريه طبعا فجأة هكذا بدون يستعد ولا ينطق الشهادة، هل هذا يعتبر من سوء الخاتمة؟
النبي عليه الصلاة والسلام يقول موت الفجأة، الموت الذي يأتي بغتة سواء في الحادثة المرورية أو يموت هكذا وهو يمشي أو قاعد على الكرسي الله المستعان، أو يموت بالكهرباء أو يموت بالهدم أو يموت بالغرق أو غير ذلك، هكذا يأخذ الإنسان فجأة، وأسأل الله أن يختم لنا والإخواننا بخير.
آمين آمين.
يقول موت الفجأة راحة للمؤمن، شوف الحديث هذه فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأخت، موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر، هي راحة المؤمن والله الحمد سلم من سكرات الموت في لحظة وانتهى، والكافر والعياذ بالله أخذة أسف لأنه ليس عنده وقت الآن يعني يتراجع أو يسترد ما فات ويستدرك يعني ما مضى من عمره، فهو يندم ولا تساعة من دم. فأقول إن شاء الله أن هذه علامة حسن خاتمة للمؤمن، هي راحة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
أبو سعد يقول أنه مكتتب في أسهم من 5 سنوات والآن يبغى يبيعها، هل عليها زكاة؟
ما دام مكتتب فيها من 5 سنوات ولم يحركها فهذا ليس مضاربا، هذا يعتبر مستثمرا وينتظر الأرباح السنوية التي تأتي من هذه الشركة، والشركات عندنا في السعودية ملزمة بدفع الزكاة عن جميع المساهمين فيها، عن كل أموال المساهمين، ولهذا أقول قد كفيت المؤونة والله الحمد، والشركة دفعت الزكاة عنك، بخلاف المضارب، المضارب الذي يبيع ويشتري في الأسهم يلزمه أن يقوم جميع أسهمه، محفظة الأسهم التي عنده في نهاية الحول، فيزكي أصل السهم مع الأرباح التي زادت معه، لكن الذي اشتراها لكي يستثمر فيها بحيث يستفيد من ربحها فهذا كما ذكرت تزكي عنه الشركات ولا يلزمه زكاة أخرى.
مريم تقول إنها كان عليها قضاء رمضان بعد سنوات قضته
الحمد لله.
هل عليها شيء غير القضاء؟
لا، ليس عليها إلا القضاء والاستغفار.
إيه نعم،
استغفار والتوبة من تقصيرها في أداء هذا الواجب في وقته. بعض العلماء يلزم الإنسان إذا يعني تأخر في القضاء عتجاء رمضان الثاني ولو لم يقضي ما عليه، يلزمه مع الصيام بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو المشهور يعني عن كثير من العلماء. لكن الراجح في المسألة أنه لا يلزمه إلا القضاء مع التوبة والاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعليه عدة من أيام أخر، ولم يذكر شيئا غير القضاء. لكن لا شك أنه حينما تأخر حتى دخل رمضان الثاني من دون عذر أنه فرط، فهو آثم، والإنسان إذا أثم يلزمه التوبة والاستغفار.
نعم. من ضمن الأسئلة التي وردتنا كذلك في تويتر، نعم، أخونا سهم سأل يقول هناك امرأة يعني كبيرة انقطعت عن ولادها مدة 10 سنوات، لكن بعد موت يعني كان هناك رضيع، حينما ماتت أمه هذه المرأة درت لبن
ما شاء الله. نعم،
يقول هل هذا اللبن الذي جاء بعد انقطاع طويل هل هذا يحرم؟
نعم، لا شك هو لبن، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى يا أخي، بل من آياته في خلقه، يعني وهذا نحن سمعنا قصصا كثيرة في هذا وتكلم عنها أيضا العلماء. قد تجد أحيانا امرأة في 70 من العمر يعني انقطع عنها الطمث من سنين طويلة وجف ضرعها، لكن سبحان الله يعني لما صار هذا الطفل بين يديها وليس هناك أحد يرضعه غيرها بسبب شدة الرحمة، وهي رحمة الله عز وجل هي سبب ذلك، سبحان الله يتحرك هذا الضرع ويحيى من جديد، ثم يدر لبنا ويتغذى به هذا الجنين، شيء عجب. بل من القصص العجيبة التي قرأتها وذكرها بعض العلماء في قديم، لست أذكر في أي كتاب قرأتها، وهي من العجائب، أن امرأة توفيت ومعها جنين لا يزال في المهد ولم يعلم بها إلا بعد مدة، فسبحان الله العظيم وهي ميتة بقي ضرعها حيا ويدر اللبن على هذا الجنين حتى جاء الناس ورأوه يعني أنقذه الله سبحانه وتعالى برحمته. هذا من آيات الله عز وجل في خلقه، وهو يعني مظهر من مظاهر رحمته سبحانه وتعالى. فما دام أنه نزل الحليب من ضرعها ولو كان عمرها 100 سنة فهذا لبن ويعتبر محرما، يحصل به التحريم من الرضاع، وزوجها أيضا يعتبر هو الأب هذا المرتضع وذريته من بعده.
شاكر مقدم هذا السيد،
بارك الله فيكم. الله
أيها الأخوة والأخوات، في ختام حلقتنا نشكر ضيفا الكريم صاحب فضيلة الشيخ دكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان والمشرف العام على مواقع رسالة الإسلام، والشكر كذلك موصول لكم أنتم. تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثابت العلمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث أن غايتنا